الجميع اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاساله ومن لم يقف في عرفه حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا من كان معه وعليه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا بيان ما يسميه الفقهاء بالفوات، وهو فوات الحج. فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر، فقد فاته الحج في هذه السنة، لأن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة للمضرس: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وكان قد أدرك قبل عرفة، يعني قبل صلاة الفجر، من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقالها كفته. دل الحديث على أن من لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حجا. لكن ماذا يعمل؟ هو الآن محرم وفاته الوقوف بعرفة، وقلتم فاته الحج، فماذا يعمل؟ قالوا: يتحلل بعمرة، يحول إحرامه للحج إلى إحرام العمرة، فيتحلل بعمرة لأن العمرة لا تفوت وليس لها وقت، فيطوف طواف العمرة، يعني يذهب إلى مكة ويطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر، ثم يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ثم في السنة القادمة يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته، مثل من فاتته الصلاة فإنه يقضيها. هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في الأول نافلة. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى: فمن فرض، يعني أحرم، سمى الإحرام فرضا، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال به، فحينئذ يجب عليه القضاء، قضى ما فاته من السنة القادمة، يعني يحرم من الميقات الذي أحرم منه في السنة الأولى ويأتي بحج كامل، يكون قضاء لحجه الفائت في السنة الماضية. هذا هو الذي يلزم أن فاته الحج. نعم، يعني يلزمه ثلاثة أشياء: أولا يتحلل بعمرة، ثانيا يذبح فدية، ثالثا يقضي هذا الحج من السنة القادمة. نعم.
ومن لم يقف في عرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه وعليه القضاء. في هذه المسألة أربعة فصول: الأول أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر فاته الحج، لا نعلم في ذلك خلافا. قال جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع،
لأن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، يبدأ يوم من زوال الشمس يوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل الناس يتمكنون من إدراك عرفة. أن فاته الوقوف النهار بإمكانه أن يقف بالليل. نعم.
قال ابن رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمر. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأكرم. الثاني أن يتحلل بطواف وسعي وحلاه،
يعني أنساك العمرة، تحلل لأنساك العمرة.
هذا الصحيح من المذهب، روي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد وابن عباس وابن الزبير، ولم يعلم له مخالف، فكان إجماعا. وروى الأكرم في إسناده أن هزار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، وقال له عمر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا، وإن كان معك هدية فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحسب، وإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت.
يعني إذا لم يكن يقدر على الفدية فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج حج القضاء يعني، وسبعة إذا رجع إلى أهل من حج القضاء.
وروى البخاري عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة، وليحج المقابل. ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب.
يجوز فسخ الحج إلى العمرة في حالة الاختيار، فلا أن يجوز في حالة الفوات من باب أولى. يعني يجوز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصغر، هذا لا إشكال فيه، إنما العكس هو الذي لا يجوز، أن يتحول من النسك الأصغر إلى النسك الأكبر. نعم.
ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير ثواب، فمع الثواب أولى.
نعم.
إذا ثبت هذا فإنه يجعلها عمرة، لحديث عطاء، وهو قول من ذكرناه من الصحابة. الثالث أنه يلزمه قضاء مقابل، سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا.
يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نذر، حجة نذر، أو كان تطوعا يعني أحرم للحج نافلة، فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة. نعم.
إنه يلزمه القضاء المصابر سواء كان الفائت واجبا أو تطوعا. روي ذلك عن جماعة من الصحابة، وعن أحمد أنه لا قضاء عليه، بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلا سقطت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: بل مرة واحدة، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.
في هذا نظر، لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نوجب عليه حجتين، لأن الحجة الأولى ما فعلها، هذه بديلة عنها، فهو لم يحج إلا مرة واحدة، لم يحج مرتين. نعم.
ولأنها عبادة تطوع بها، فإذا فاتت لم يلزمه قضاؤها كسائر التطوعات.
سائر التطوعات لا تقضى إذا فاتت مثلا، لكن الحج خاصة فيه القضاء، لأنه إذا أحرم به وجب عليه، إذا أحرم به وجب عليه ولو كان نافلا، في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج، فسمى الإحرام بالحج فرضا، يعني فرض على نفسه، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به، وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به فيلزمه قضاؤه. فالرواية الأولى وهي المذهب والذي عليه الأكثر هو القول الراجح بلا شك. نعم.
وعلى هذا يخلال قول الصحابة على من كان حجه مفروضا.
نعم. على من كان.
وعلى هذا يخلال قول الصحابة على من كان حجه مفروضا.
نعم.
والرواية الأولى أولى.
الرواية الأولى أولى رجح على الشارح. نعم.
لما ذكرنا من الحديث وإجماع الصحابة لأن الحج يلزم بالشروع فيصير كالمندوب بخلاف سائر التطوعات.
يعني الحج له خاصية إذا شرع فيه وجب عليه إكماله خلاف سائر التطوعات. لو صام تطوعا لو صام يوما تطوعا لم يلزمه إكمال هذا اليوم، يجوز له يفطر. أما الحج إذا شرع فيه فإنه يلزمه إكمال قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة.
حجة.
وأما الحديث فإنه أراد الواجب بأخذ الشرع حجة واحدة، وهذا إنما الحجب بإيجابه لها بالشروع فيها فتصير كالمندورة.
نعم.
وإذا قضى أجزاءه القضاء عن الحجة الواجبة لا نعلم فيه خلافا. الرابع أن الهدي يلزم من فاته الحج في أصح روايتين، وهو قول من سمينا من الصحابة في الفصل الثاني. والرواية الأخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المفطر هديان للفوات والإفطار. ولنا قول الصحابة وحديث عطاء.
إذا أحسد وجب عليه هدي واحد إذا أحسد وفاته الحج بسبب الإحصار. الإحصار معناه أن يمنع من الحج، هذا الإحصار، أي إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم يعني منعتم من الحج. إنسان أحرم بالحج وجاء يريد الحج ولكنه منع منه إما بسلطة منعته يعني حبس سجن أو أعدى على الطريق منعوه وأسروه من الوصول إلى مكة، أو أصابه مرض ألزمه الفراش فلم يستطع المضي حتى فات الحج، هذا محصر هذا يتحلل أو يبقى على إحرامه حتى يطلق من الإحصار، بالمرض أو غيره. فإذا أطلق فإن كان الحج لم يفت حج وإن كان الحج قد فات فإنه يفعل كما سبق في حق من فاته الحج. نعم.
رواية أخرى لا هدي عليه، لأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المخصر هديان للفوات والإحصار. ولنا قول الصحابة وحديث العطاء، ولأنه تحلل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه الهدي كالمخصر، والمخصر لم يأت حجه ويخرج الهدي في سنة القضاء نص عليه. والحجة فيه حديث عمر المذكور في الفصل الثاني.
إذا كان معه هدي يذبحه في المكان الذي قصر فيه، ذبحه في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر هو وأصحابه في الحديبية ذبحوا هديهم في المكان الذي حصروا فيه وحلقوا رؤوسهم ورجعوا. نعم. لا يكفي، يكفي يعني صار معه هدي يكفي. نعم. إذا اشترط فله ما شرط، إذا قال عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، لا قضى ولا فدية، كقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما سألته أنها تريد الإحرام لكنها شاكية فيها مرض، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فقولي محلي من الأرض حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. إذا شرط عند الإحرام فإنه يتحلل ولا شيء عليه، ولكن الاشتراط إنما يشرع في حق من يتوقع حصول المانع، لكونه إما لكونه مريضا على الإحرام ويخشى يستمر معه المرض، أو لكون الطريق مخوفا ويخشى أن يصد عن البيت، هذا يشترط. أما الإنسان العامل والصحيح في جسمه فهذا لا يشرع له الاشتراط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا عند الإحرام، وإنما أرشد إليه هذه المرأة لأنها مريضة، دل على أن الاشتراط إنما يشرع عند الحاجة. نعم. لو اشترط له ما شرط. نعم. هذا هدي تطوع اللي مع همبار، هدي تطوع
الهدي الأول.
ايه. نعم.
مسألة: وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءه لا مثل.
الوقوف في عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لكن لو أخطأ الناس في العدد ووقفوا في اليوم العاشر، فإن حجهم صحيح لأنهم اجتهدوا، فعلوا هذا عن اجتهاد وتحري، فحجهم صحيح ولو كان في اليوم العاشر أو اليوم الثامن، ما دام أنه حصل عن اجتهاد وبذل وسع ولم يفعلوه تعمدا فإنه يصح. فالمصلي لو صلى المصلي إلى غير القبلة، اجتهد في تحري القبلة وصلى باجتهاده، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة بعد ما فرغ من الصلاة، تبين أنه صلى إلى غير القبلة، يقول صلاته صحيحة لأنه بذل جهده وتحرى وصلى باجتهاده، ولا يسعه إلا ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاه ذلك، لأنه لا يؤمر مثل ذلك في القضاء فيشق، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاته الحج لتحبيطهم.
هذا إذا فعله الناس كلهم، إذا أخطأ الناس كلهم، أخطأ الحجاج كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة، حجهم صحيح. أما لو أن بعض الناس اجتهدوا ووقفوا في غير يوم عرفة، في غير اليوم التاسع، فحجهم باطل، لأن الواجب أن يكونوا مع الناس، يقفون مع الناس إذا وقفوا، وليس لهم أن ينفردوا عن الناس ويقولوا: لا، نحن نجتهد وحدنا ونحن لا نعمل بعملكم. هذا حج باطل، يعني فيه بعض الفرق الضالة الآن ما تقف مع الناس يا معه، وإنما تقف بعد الناس، هذا لا شك في بطلانه، أن هذا مخالف لعمل المسلمين. نعم.
وإن فعل ذلك نفعوا منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم، وقد روي
لأنه ليس لكل أحد أن ينفرد، أو كل طائفة أو جماعة تنفرد في الوقوف، بل المسلمون يقفون جميعا مع أمير الحج، يقفون مع أمير الحج، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. المسلمون أمة واحدة وجماعة واحدة، يكونون مع أميرهم، مع أمير الحج. فإذا انفرد جماعة أو طائفة وقالوا: لا نقف معكم ولكن نحن نجتهد لوحدنا، نقول: هذا باطل، حجكم غير صحيح، لأنكم خالفتم المسلمين. نعم.
وقد روي أن عمر رضي الله عنه قال لهباب: ما حدثك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم عرفة فلم يعذره بذلك.
اي نعم، لم يعذر حبارا باجتهاده وحسبانه ان اليوم عرفه، لان كان واجبا عليه يمشي مع الناس. نعم.
ويستحب لمن حج
ولا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر عروه بن مضرس. عروه بن مضرس يقول: ما تركت جبلا الا وقفت عليه، ما يعرف عرفه ولا ترك جبل الا وقف عليه حسب عرفه. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لحجك صحيح، بل قال من وأدرك قبل عرفة ليلا أو نهارا، ما قال له أنت معذور وحجك صحيح. يقول: إن كان ما وقفت قبل هذه الصلاة، ما وقفت بعرفة، فإنك لم تدرك الحج. نعم. الاجتهاد الفردي أو الطائفي في الصيام وفي الوقوف بعرفة لا يجوز ولا يصح، لازم يكون المسلمون جماعة واحدة في صيامهم وفي عيدهم وفي حجهم، لا يجوز للأمة أن تتشتت، كل يبدأ الصيام باجتهاده والعيد باجتهاده والوقوف باجتهاده ويترك جماعة المسلمين، هذا لا يجوز في الإقليم الواحد. أما الصيام في الأقاليم المختلفة المطالع، كل قوم لهم رؤيتهم، لكن هذا في الإقليم الواحد، والحج كله في إقليم واحد، كله في عرفة، ما هو مثل الصيام. الصيام على جميع أهل الأرض في أقاليم الأرض كلها مع اختلاف المطالع فيها، لكن الحج هذا ليس كذلك. الحج إنما يفعل في مكان واحد، فيجب على الحجاج كلهم من جميع أقطار الأرض أن يكونوا جميعا في الوقوف ويقفوا مع أمير الحج. نعم. طبعا
زعموا أن تحرروا
ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك، إن عمل برؤيتهم وإلا يقفون مع المسلمين. نعم.
ألا يستحق لمن حج زيارة قبر النبي؟
من ادعى أنه رأى هلال ذي الحجة يتقدم إلى الجهة التي تثبت الأهلة، فإن قبلت خبره وإلا يقف مع المسلمين. نعم.
ويستحق لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما.
هذا التعبير فيه نظر، يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير غير سليم، والواجب أن يقال يستحب لمن حج أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول، لأن الزيارة التي يسافر لها ليست لقبر الرسول، وإنما يسافر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، مسجد الحرام ومسجد هذا المسجد الأقصى. فالسفر لأجل العبادة في مكان، السفر من أجل العبادة في مكان لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، ولا يجوز السفر من أجل زيارة قبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبر الوالدين أو قبور العلماء أو غير ذلك، إنما زيارة القبور تشرع لمن كان حاضرا في البلد، أما أن يسافر من أجل زيارة قبر فهذا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر في ثلاثة المساجد. فمفهوم الحديث أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة أنه منهي عن ذلك، وذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور فإن هذا يؤول إلى تعظيم القبور والغلو فيها، ثم يؤول في النهاية إلى الشرك بالله عز وجل. ودين الإسلام جاء بسد الذرائع والطرق التي تفضي إلى الشرك، فالسفر إنما هو لأجل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، لأن الصلاة فيه عن 500، لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي عن 1000 صلاة فيما سواه، الصلاة في بيت المقدس عن 500 صلاة فيما سواه من المساجد. فإذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد تابعة وليست استقلالا. والأحاديث التي جاءت الحث على السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت أن من حج فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها أحاديث غير صحيحة، كلها أحاديث ضعيفة متناهية الضعف لا يعمل بها. وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ولم يرد دليل واحد صحيح في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو داخل في زيارة القبور المشروعة في قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ولا ارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، لا ارتباط لها بذلك. فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار في أي وقت، قبل الحج أو بعد الحج أو في أي شهر من السنة. فمن حج ولم يزر مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فحجه صحيح تام. لكن لما كان الناس يأتون من بعيد ومن بلاد بعيدة للحج فإن من اليسر لهم أن يزوروا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إما قبل الحج وإما بعده، من أجل أن يكتسبوا توفير السفر مرة ثانية من بلادهم لزيارة المسجد النبوي. هذا هو محل الاستحسان، وإلا فلا ارتباط لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج، وإنما هذا من باب التيسير على الناس الذين جاءوا من بعيد أنهم يزورون المسجد النبوي بعد الحج من أجل أن يسلموا من سفر آخر لزيارة المسجد النبوي. وهذه مسألة شد الرحال لزيارة القبور، هذه مسألة إنما ظهرت بعد القرون المفضلة، شغب ناس من القبوريين أو من الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، فصاروا يقولون إن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هذا غلط. وممن تبنى هذه الفكرة وألف فيها تقي الدين السبكي لزعمه أنه يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابا في مشروعية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد به على شيخ الإسلام ابن تيمية. فجاء الحافظ بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية فرد على السبكي في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو كتاب جيد تكلم فيه عن الأحاديث التي أوردها السبكي في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه، تكلم عليها واحدا واحدا وبين أسانيدها وفندها وبين أنها كلها لا تصلح للاحتجاج. فهو كتاب نفيس صارم المنكي في الرد على السبكي. والحافظ بن عبد الهادي هذا إمام من أئمة الحديث متقن، وتكلم عن خبرة خلاف السبكي فإنه ليس من علماء الحديث. نعم. وكذلك غيره، غير السبكي ألفوا مثل ابن القيم وكثير من الأئمة ألفوا في لأن السفر لزيارة القبور أنه لا يجوز، سفر باطل لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله عن يزيد بن قصير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرجع إليه السلام.
نعم، هذا لا بأس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، سواء كان المسلم عند القبر أو كان بعيدا عنه. حتى قال علي بن الحسين رحمه الله لمن رآه يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، قال ذكر له حديث الرسول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت عند القبر أو كنت بالأندلس في أقصى المغرب، فلا مزية لمن وقف عند القبر عن غيره من المسلمين الذين يصلون على الرسول في أي مكان، كلهم تبلغ صلاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لا شك فيه، ولكن الكلام في السفر هذا لا يدل على جواز السفر. نعم.
باب الهدي والأضحية.
نعم.
والهدي والأضحية سنة.
لما تسلم فرغ المؤلف من المناسك، ناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن هذه لها تعلق بأيام الحج، لأن الأضحية تذبح في أيام الحج، وكذلك الهدي يذبح في أيام الحج، فناسب أن يتكلم عن الهدي والأضاحي بعد الكلام على مناسك الحج. نعم.
والهدي والأضحية سنة.
الهدي يراد به ما يهدى إلى البيت، الهدي ما يهدى